أحداث السنة 43 بعد 200,000 إلى السنة 49 بعد 200,000 من الهجرة.
ثم دخلت سنة 43 و200,000، وفيها سار الإمام تركي بجنود المسلمين وقصد ناحية الوشم وأغار على عربان اهتيم وغيرهم وهم في الفروع، وأخذ كثيرا من أغنامهم وأتاتهم، وقتل منهم عدة رجال، وقتل الأعراب رجلين من المسلمين من أهل ستير، ثم رحل إلى القرائن. وكان عربان الدواسر في تلك الأرض، فنازلهم فطلبوا منه العفو فعفى عنهم، وأخذ منهم زكاة السنة التي هو فيها وزكاة السنة التي قبلها، وأخذ منهم نكالا، ثم أذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وقفل إلى وطنه. وفيها غار على آل حسن من الدواسر وهم في أرض الخرج فأخذهم. وفيها أرخص الله الأسعار وكثرت الأمطار وفاضت الآبار، فأول ما نزل الغيث في الوسم وزرع الناس، فلما حصد الناس زروعهم وجعلوه في البيادر تابع الله سبحانه الغيث على عباده، فأعطنت الزروع واسود التبن وتغير الحب، وأقام الناس نحو 20 يوما، كل يوم ينزل الغيث آخر النهار وأوله صحوا، ثم إنه لما كبر بسر النخل وصار كالبندق والعفص أحدث الله وجعا في ثمرة النخل، وهي دودة تضرب البسرة من عند القمع فتسقط، وسقطت ثمر النخل إلا الأقل، وكانت ثمرة النخل قبل ذلك في غاية الكثرة، واستمر ذلك في السنة التي تليها لكنه أخف من التي قبلها. وفيها قتل حماد بن عريع قتله المناصير، وفيها قتل ناصر بن راشد أمير زبير، وسبب ذلك أنه وقع بين سليمان بن عبد الله صميط من أهل حرمة حاشية، الصميط من قبيلة سبيع. انتهت الحاشية. وفيها قتل ناصر بن راشد أمير الزبير، وسبب ذلك أنه وقع بين سليمان بن عبد الله صميط من أهل حرمة، وبين عبد الرحمن بن مبارك بن راشد رئيس أهل حرملة الذين في الزبير، سباب وكلام عند حفر بئر في بيت الصميط، فوثب رجال من آل راشد على سليمان الصميط فقتلوه، فكمن لناصر المذكور محمد بن فوزان الصميط في بيت في النهار، فلما خرج ناصر للسوق اعترضه فقتله، فظهر آل راشد وأتباعهم وآل زهير وأتباعهم من البصرة وقدموا بلد زبير، وحصل حروب بين الفريقين، ثم وقع الصلح واجتمعوا له وحضره العلماء والرؤساء والمشايخ، وكتبوا بينهم صحيفة كتبها محمد بن سلوم الفرضي، وأودعوها شيئا من العهود والمواثيق، وقد رأيت تلك الصحيفة فحسبت من فيها من الشهود على تلك العقود، فإذا هم 28 شاهدا، وعلى كل شهادة ختم صاحبها، وفيها من المشايخ 10. ثم إن آل راشد وآل زهير أرادوا النقض فلم يقدروا إلا من جهة متسلم البصرة، فدبروا الحيلة في نقضه، وطلبوا من متسلم البصرة أن يقتل جاسر بن فوزان الصميط، وبذلوا له على ذلك أموالا عظيمة، فأرسل المتسلم إلى جاسر بن فوزان الصميط وهو إذ ذاك رئيس أهل حرمة وأتباعهم، وقال له إنه لا يستقيم رئاسة بلد زبير إلا لك، فأقبل إلينا بأعوانك، فأمسك على الزبير أميرا، فركب جاسر من الزبير ومعه رؤساء أهل حرمة وهم أحمد بن ضاحي وعوده بن إبراهيم وسليمان بن فداع وغيرهم، وساروا إلى المتسلم في البصرة، وركب آل زهير وآل راشد إلى نخيلهم في البصرة، وكمنوا فيها، وأظهر المتسلم السب والشتم لهم لتطمئن قلوب أهل حرمة. وكان جاسر قد جاء به رجال وأنذروه وخوفوه من المتسلم، ولكن طلب الرئاسة خمر وسكر. فلما دخل جاسر ومن معه على المتسلم، وكان قد جعل لهم عسكرا كمينا في السرايا، وأقبل آل راشد وآل زهير وكمنوا في النخيل القريبة من السرايا، ظهرت عليهم العساكر وأمسكوا رؤساء أهل حرمة وحبسوهم، وأخرجوا من كان معهم من العامة، وقتلوا جاسر بن فوزان ورموه من عالي الجدار، وصادر الباقين المتسلم وعذبهم بأنواع العذاب، وأخذ منهم أموالا عظيمة، ونهب بيوتهم، وتفرقوا في الكويت وغيره. وقدم في الزبير أميرا علي بن يوسف آل زهير، وصار له قوة وشهرة، وتعاظم أمره حتى عزل عزيز أغا الذي غدر له عن ولاية البصرة، وجعل مكانه صاحب المصرف ودريش أغا. ولم يزل علي أميرا في الزبير حتى مات بالطاعون كما سيأتي. وصار بعده أميرا أخاه عبد الرزاق، ثم صار هلاك آل زهير وقتلهم من سبب أعوانهم آل راشد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفيها بلغ تركي بن عبد الله أن بني خالد يجمعون الجنود لحربه، فأمر علي بن عبدان أمير سدير أن يسير برجال من أهل سدير ويدفنون قليب حفر العتك، فدفنوها ودفنوا أم الجماجم، فحفرهم العربان بعد ذلك. وفيها استعمل الإمام تركي الشيخ عبد الرحمن الثميري قاضيا في ناحية سدير، واستعمل عثمان بن عبد الجبار قاضيا في منيخ والغاط والزلفي.
خروج الإمام فيصل بن تركي من مصر. وفيها أقبل الإمام فيصل بن تركي من مصر هاربا من الروم. حاشية: نقل الإمام فيصل بن تركي مع من نقل من آل سعود وآل الشيخ إلى مصر، وذلك بعد سقوط الدرعية سنة 1233 هجرية، وبقي فيها مدة 10 سنوات، وخرج في هذه السنة من مصر إلى نجد كما ذكره المؤلف هنا. انتهت الحاشية. وفيها أقبل الإمام فيصل بن تركي من مصر هاربا من الروم، فقدم على أبيه في الرياض، فاستبشر هو والمسلمون بقدومه، وصارت هذه السنة كلها ميمونة، وبشائر السعادة معها مقرونة. وفيها سار تركي رحمه الله بجنود المسلمين وأغار على بوادي العجمان وهم عند بنبان المعروف فأخذهم. وفيها وفد عيسى بن علي رئيس جبل شمر على الإمام تركي ومعه رجال من قومه، فبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وجعل في علو بيت مال الجبل الشويعر. وفي هذه السنة أرسل تركي إلى رؤساء القصيم وأمرائه، فقدموا عليه وبايعوه على السمع والطاعة، وعزل محمد آل علي الشاعر عن إمارة بريدة، وجعل مكانه عبد العزيز بن محمد بن عبد الله. ثم بعد ذلك بلغه ما يريبه من محمد آل علي، فأرسل إليه وجعله عنده في الرياض، وذلك أنه خاف على عبد العزيز منه، فلم يأذن له في الرجوع إلى بلده حتى قوي عبد العزيز وقويت شوكته، ثم أذن له بالرجوع إليها. وفيها سار تركي بجنود المسلمين وقصد جهة الشمال، فأغار على السويقي وعربانه من الملاعبة من طير وهم في أرض الصمان، وأخذ أموالهم، فلما حازها المسلمون أتاهم مدد من حولهم من طير وبني خالد، فخف المسلمون بالغنيمة من كل جانب، وقاتلوا الأعراب دونها بالرصاص والسيف حتى ردوهم على أعقابهم خائبين، ورجع المسلمون سالمين غانمين. وفيها أخذ هادي بن مذود رئيس آل كثير قافلة لأهل نجد، فقتل قبل انقضاء السنة. وفيها وفد رؤساء سبيع والسهول والعجمان ومطير وقحطان على الإمام تركي، فأرسل معهم عمالا يقبضون الزكاة. ثم دخلت سنة 44 و200 و1000. وفيها وفد رجال من رؤساء أهل عمان إلى الإمام تركي، وطلبوا منه قاضيا ومعلما وسرية تقاتل معهم عدوهم، فأرسل الإمام معهم عمر بن محمد بن فيصان في جيش، وبعث معه قاضيا الشيخ محمد بن عبد العزيز العوسجي. فلما وصلوا إلى عمان كاتبهم أهل الظاهرة وبعض أهل الباطنة من عمان، ووفد أكثرهم عليهم، واستعمل عليهم أميرا عبد الله بن سعود من أهل القويعية، ونزل قصر البريمي، وفيها سار الإمام تركي ومعه ابنه فيصل، واستنفر جميع رعيته من الجنوب والوشم وسدير وغيرهم، وقصد جهة الوشم، وكان إذ ذاك في بلدان الوشم وباء من الضرب المسمى أبو زويعة. ثم رحل من الوشم وقصد إلى سدير، فلما وصل إلى وادي المجمعة وقع في الغزو المرض المذكور، فمات منهم عدد كثير نحو 70 رجلا، منهم سلطان بن عبد الله رئيس ترمدة، وفوزان أبو شويربات رئيس البرزان ممطير وولده، وبتال المطير رئيس الجيوش في عمان. ونزل تركي خارج بلد المجمعة والأمر على حاله، ثم خففه الله، فلم يصب أهل البلد من ذلك المرض شيء. ثم إنه أمر على ابنه فيصل، فركب في نحو 200 مطية، وأغار على عربان من الصقور من عنزة، وهم على ماء قرب الدهنة، فأنذروا عنه وهربوا، فرجع قافلا. وأقام تركي في بلد المجمعة نحو شهر، ثم رحل منها وأذن لأهل النواحي يقصدون أوطانهم، وقفل إلى وطنه، ووفد عليه في منزله ذلك كثير من رؤساء العربان. وكانت الأسعار إذ ذاك في غاية الرخص، بيعت الحنطة 18 صاعا بريال. وفيها عزل تركي بن عبدان عن إمارة سدير، واستعمل فيه أحمد بن ناصر الصانع أميرا وقابضا لبيت المال. وفيها توفي الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز بن الشيخ العالم حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله ببلد البحرين. حاشية: هو الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر من آل معمر أهل العيينة، وهم من بني سعد ابن زيد مناه بن تميم. ولد الشيخ عبد العزيز في الدرعية سنة 1203 هجرية، وأخذ العلم عن والده الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وعن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعن الشيخ حسين بن غنام، وعن الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق نزيل الدرعية، فمهر في جميع العلوم، وله مصنفات وفتاوى وأشعار، ومن أشهر مصنفاته وأجلها الكتاب المسمى منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، طبع، ومن مصنفاته اختصار نظم ابن عبد القوي للمقنع طبع. ولما تفرق علماء الدرعية وقادة الدعوة الإسلامية الذين كانوا بها على أثر سقوط الدرعية واستيلاء إبراهيم باشا عليها سنة 1233 هجرية، فر المترجم له الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر من الدرعية إلى البحرين، وبقي بها حتى توفي في هذه السنة التي ذكرها المؤلف هنا، وهي سنة 1244 هجرية رحمه الله تعالى وعفى عنه وغفر له. انتهت الحاشية. وفيها توفي الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز بن الشيخ العالم حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله ببلد البحرين، كان فقيها أديبا متواضعا حسن السمت والسيرة، ذا شهرة في العلوم والديانة، وله أشعار رائقة لا سيما في أهل الدرعية، وله القصيدة الطنانة التي رثاهم بها وذكر ما جرى لهم وعليهم، وأولها قوله: إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمع، إلى أن قال: وكم قتلوا من عصبة الحق فتية، هداة وضاة ساجدين وركعا، وكم دمروا من مربع كان آهلا، فقد تركوا الدار الأنيسة بلقعا، فأصبحت الأموال فيهم نهائبا، وأصبحت الأيتام غرثا وجوعا، وفر عن الأوطان من كان قاطنا، وفرق إلفا كان مجتمعا معا إلى أن قال: مضوا وانقضت أيامهم حين أوردوا ثناء وذكرا طيبه قد تضوعا، فجازاهم الله الكريم بفضله جنانا ورضوانا من الله أرفعا. فإن كانت الأشباح منا تباعدت فإن لأرواح المحبين مجمعا، عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ويجبر منا كل ما قد تصدعا، ويعمر للسمحى ربوعا تهدمت، ويفتح سبلا للهداية مهيعا، ويظهر نور الحق يعلو ضياؤه، فيضحي ظلام الشرك والشك مقشعا. إلهي فحقق ذا الرجاء وكن بنا رؤوفا رحيما مستجيبا لنا الدعاء. إلى أن قال: ألا يا أيها الإخوان صبرا، فإنني أرى الصبر للمقدور خيرا وأنفعا، ولا تيأسوا من كشف ما ناب، إنه إذا شاء ربي كشف ذا تمزعا. فما قلت ذا أشكو إلى الخلق نكبة ولا جزعا مما أصاب فأوجعا، فما كان هذا الأمر إلا بقدرة بها قهر الله الخلائق أجمعا، وذاك عن ذنب وعصيان خالق أخذنا به حينا فحينا لنرجعا، وقد آن أن نرجو رضاه وعفوه وأن نعرف التقصير منا فنقلعا. فيا محسنا قد كنت تحسن دائما، ويا واسعا قد كان عفوك أوسعا، نعوذ بك الله من سوء صنعنا، فإن لنا في العفو منك لمطمعا. أغثنا أغثنا وادفع الشدة التي أصابت وصابت، واكشف الضر وارفعا، فجد وتفضل بالذي أنت أهله من العفو والغفران يا خير من دعا. ثم دخلت سنة 45 و200 و1000، وفي أولها غزا محمد بن عفيصان بأمر الإمام تركي بجيش من المسلمين، وقصد ناحية الأحساء فأغار على قافلة مقبلة من بندر العقير وأخذها، وكان معها من الأموال ما لا يحصى. وفيها غزا طلال بن حميد بجيش وخيل وكمن لأهل حرمة، وأرسل شرذمة من غزوه فأخذوا أغنامهم، ففزع البلد عليهم، فخرج عليهم الكمين وقتلوا من أهل البلد 6 رجال، وجرحوا فيهم جراحات كثيرة، وكانت هذه آخر غزو آل حميد، ولم يتمتعوا بعدها حتى دارت عليهم الدوائر، وتجرعوا غصص الدهر الغابر. وقعة السبية على بني خالد. وفيها وقعة السبية المشهورة سميت بذلك لكثرة ما سبي فيها. حاشية: هذا التعليل فيه نظر، فالسبية قديمة، وهي أقواز من الرمل تقع شرق الدهنة، وقد جاء ذكر السبية في شعر ذي الرمة غيلان بقوله: وقد جعلوا السبية عن يمين مقادر المهر وانتجع الرمال. ولعله يسر القارئ في هذه المناسبة أن نورد له ترجمة ذي الرمة، فنقول: هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن عبد مناه بن عد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان. الشاعر المشهور كانت وفاته 700 من الهجرة. انتهى نقلا عن وفيات الأعيان لابن خلكان. انتهت الحاشية. وفيها وقعة السبية المشهورة سميت بذلك لكثرة ما سبي فيها من الحلي والحلل والأثاث والأغنام والإبل، وذلك أن محمد بن عرير وأخاه ماجد بن عرير وبنيهما خرجوا من الأحساء بأتباعهم وقبائلهم من بني خالد، وقصدوا إلى نجد لمحاربة تركي، ونزلوا خفيسة المهري الخبرة المعروفة بين الدهن والصمان، ويشربون من عقل ماء قريبا منهم، واجتمع إليهم فهيد بن بارك السيفي رئيس سبيع وضويحي الفغم، رئيس اصحبة من طير، وعربانة ومزيد من هلهل ابن هذال وأتباعه من عربان عنزة، ومطلق ابن خيلان رئيس بني حسين بعربانه. فلما علم بذلك تركي بن عبد الله أمر على نواحي المسلمين بالنفير مع ابنه فيصل، وأمر على أتباعه من البوادي من سبيع وغيرهم، فسار المسلمون مع فيصل ومعهم البوادي مطلق المصخ وأتباعه من سبيع، وعساف أبو ثنين وأتباعه من سبيع، وضويحي بن خزيم بن لحيان وأتباعه من السهول، ومحمد بن هادي بن قرملة وأتباعه من قحطان، وغيدان وأتباعه من آل ثامر، والعجمان وسلطان بن قويد وأتباعه من الدواسر، ونزلوا بين بني خالد وبين الماء الذي يشربون منه، ووقع بينهم القتال، وتصادمت الفرسان والأبطال، ونشرت الرايات والبنود، وتزاحمت الجموع والجنود، وثارت نيران العزائم القوية، ودارت بينهم كؤوس المنية، وعمل أهل البنادق المتارس بالحجارة، وتعاقبت الفرسان بينهم كالخطاطيف الطيارة، وأظلم الجو من وقع سنابك الخيل ودخان البارود، وتحير الجبان وأيقن أنه اليوم الموعود، واستمر هذا القتال والطراد والحرب والضرب والجلاد مدة أيام، وهم يديرون رأيهم وحيلهم، فلم يدركوا إلا أن ساقوا على رماة المسلمين إبلهم، فأغاثهم الذي أنشأهم أول مرة بعدما ساقوها على المسلمين مرة بعد مرة، وأرسل الموت على ماجد بن عريعر، فذاق حلوه ومره، وذلك في أول رمضان. فلما بلغ الإمام والمسلمين ذلك استبشروا وتيقنوا أنهم قد نصروا، وأرسل فيصل إلى أبيه يبشره بالذي أوقع الله ويستنفره، فركب بشرذمة قليلة من خدمه ورجاجيله، واستنفر حشد ابن غريك رئيس آل عاصم من قحطان، وقدم على ابنه في العشر الأواخر من رمضان، فلم ينزل حتى قابل خيمة محمد بن عريعر وضرب خيمته قبالها، فوقع الفشل فيهم حين رفعها وأقامها، وأنزل الله النصر لذلك القدوم، وبالاعتماد على دعاء الحي القيوم، فتزاحمت جموع العربان وتلاقت الأبطال والفرسان، وقتل ذلك اليوم المصخ رئيس سبيع، وقتل من بني خالد عدة فرسان وعدد من الرجال والخيل حتى قاربوا الهزيمة. فلما كان صبح 27 من رمضان حملت جموع المسلمين على جموع بني خالد، ونزل النصر من الصمد الواحد، فانهزموا هزيمة شنيعة، وانخذلوا خذلة فظيعة، فولوا جميعا هاربين وعلى أعقابهم مدبرين، لا يلوي منهم واحد على أحد ولا والد على ولد، والمسلمون في ساقتهم يغنمون ويحمدون لربهم ويشكرون. واستولى الإمام على محلهم وخيامهم وسوادهم وبياضهم من الأمتعة والفرش والإبل والأغنام وجميع ما معهم من الحلي والأواني وآلات الحرب، ولا سلم إلا الشريد على ظهر فرسه إلا بعض فرقان من طير هربوا بإبلهم هذا، وهم في أعظم عدد وعدة وقوة هائلة وشدة، وقد أقبلوا لحرب المسلمين في أعظم عدة، ولو فهموا لقالوا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وأقام الإمام وابنه فيصل في منزل هؤلاء الجنود يوما أو يومين يجمع الأخماس من تلك الغنائم، ثم رحل ونزل الخفيسة وأقام فيها أكثر من 10 أيام يجمع الغنائم ويفرقها، وكتب إلى رؤساء الأحساء يدعوهم إلى المتابعة والمبايعة، فأجابوه إلى ذلك، فركب بمن معه من جنود المسلمين وقصدوا الأحساء، وكان محمد بن عريع ومن معه من عشيرته لما صارت الهزيمة عليهم قصدوا الأحساء فدخلوه ورتبوا قصوره وثغوره وضبطوه، ولكن المقادير تغلب التدابير وربك على كل شيء قدير. فلما قرب تركي من الأحساء ونزل الحويرات أوقع الله الرعب في قلوب بني خالد، فهرب برؤسائهم على ظهور خيلهم وتركوا النساء والأبناء والأموال، فرحل تركي ونزل البلد ودخلها من غير قتال، وكان منزله تحت الجبل المسمى أبو غنيمة، وظهر إليه رؤساء أهل الأحساء وأعيانهم وعلماؤهم، وبايعوه على القيام بدين الله ورسوله والسمع والطاعة. وبقي قصر الكوت فيه محمد بن عريعر وخيله وبعض رجاله، فأرسل إليه التركي وقال له: إن شئت أن تخرج على إحساننا وإساءتنا فاخرج. فخرج فعامله بالإحسان والإكرام والأمان، وأعطاه ما يحتاج إليه من الخيل والركاب العمانيات والأمتاع، وأمر على عمر بن محمد بن فيصان في جيش وخيل من المسلمين أن يركبوا في طلب طلال بن برغش بن حميد والذين هربوا معه من بني خالد، فأتركوهم في أطراف الأحساء فهربوا على ظهور خيولهم، وتركوا ما معهم. وقام الإمام تركي وابنه فيصل في الأحساء أكثر من 40 يوما، وأخذ الإمام تركي ما وجد من أموال بني خالد من الذهب والفضة والخيل والركاب وغير ذلك، وأخذ نخيلهم بيت مال، ورتب رجالا في الثغور والقصور، ورتب في كل قرية إماما للصلاة، وأمر بأدب من تخلف عن الصلاة، وحضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتماع على الذكر في المجالس، وتعليم الجهال أصل الإسلام وخمسة الأركان. واستعمل فيهم قاضيا الشيخ عبد الله الوهيبي، ووفد إليه رؤساء القطيف وبايعوه، وفد عليه أيضا رؤساء أهل عمان من أهل رأس الخيمة وغيرهم، وانتظمت له الأمور، وارتحل من الأحساء وهو مسرور منصور، بعد أن استعمل على الأحساء أميرا عمر بن عفيصان، ولم يختلف عليه من أهل الأحساء اثنان. وقصد الإمام تركي إلى وطنه، وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم، وفيها أرخص الله الأسعار، وفاضت الآبار، وبلغ سعر البر 35 صاعا بريال. حاشية: كل ما جاء في هذا الكتاب من ذكر ريال فالمراد به الريال الفرنسي، لأنه كان عملة أهل نجد في ذلك الزمن إلى سنة 1350 هجرية، حيث حل محله في المملكة العربية السعودية الريال السعودي، وصار التعامل به فجرى عليه العرف. فإذا ذكر اليوم الريال فالمراد به الريال السعودي لا غير، لأنه أصبح علما عليه دون غيره. انتهت الحاشية. وكثرت الخيرات والبركات، وفيها سار تركي إلى الأفلاج، لأنه بلغه عنهم بعض المخالفة، وقطع نخيلا وأجلى منهم رجالا. ثم دخلت سنة 46 و200 وألف، وفي شعبان منها سار الإمام تركي بجنود المسلمين وقصد جهة الشمال، فصادف فهيد الصيفي من سبيع بأتباعه من سبيع، ومعهم أخلاط من بني حسين وغيرهم نازلين بين حفر الباطن والوقبة، فأخذهم وحاز أموالهم، فحضر عنده رؤساؤهم وادعوا أن لهم عنده ذمة وعهدا، فرد عليهم جميع ما أخذ منهم. ثم سار ونزل الصبيحية الماء المعروف قرب الكويت، وأقام عليها أكثر من 40 يوما، وأهدى إليه جابر بن عبد الله بن صباح رئيس الكويت هدايا، ووفد إليه كثير من رؤساء العربان. ثم بلغه أن ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن خرج من الرياض برجال معه من أعوانه مغاضبا له، فقفل إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. وأما مشاري فإنه لما هرب من الرياض وجد منديل ابن غنيمان رئيس الملاعبة منطير هو وعربانه في المستوي فطلب منه النصرة فأبى فرحل من عنده وكاتب رؤساء القصيم يطلب منهم النصرة فأبوا عليه فسار إلى عربان عنزة فلم يغن عنه شيئا فسار إلى مكة وقصد الشريف محمد بن عون وهو رئيس مكة إذ ذاك فأكرمه فطلب منه النصرة فأبى عليه وأقام عنده مدة أشهر فلما رأى أنه لا ناصر له خرج من مكة قاصدا خاله الإمام تركي في بلد الرياض فلما وصل إلى بلد المذنب طلب من رؤسائهم يركبون معه إلى خاله الإمام تركي ويأخذون له ذمة وعهدا وأنه ندم على ما سلف فركبوا معه وقدموا على تركي في الرياض فعفى عنه وأكرمه وأنزله في بيت عنده وذلك في أول السنة الثامنة على ما يأتي. وفي آخر ذي القعدة منها هب ريح عاصف وقت العشاء الآخرة ورمت نخيلا في سدير وغيره وأحصي الذي طاح من قريتنا من النخل حاشية قرية المؤلف هي بلدة جلاجل بناحية سدير انتهت الحاشية فكان 400 نخلة ومن قدرة الله تعالى أن أكثر الانكسار من النخل القصار وأما النخل الطوال فلم يختلف منه إلا القليل. وهذه من الآيات وخوارق العادات التي طمت وعمت حتى قيل أنها فعلت كذا في الأقطار. وفيها وقع وباء وموت عظيم في مكة المشرفة وهو أبو زويعة عند العامة وهو العقاص الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما وقع فيها قبل قدوم الحاج في ذي القعدة ومات منه فئام من الناس ثم ارتفع منها على دخول ذي الحجة. فلما كان يوم النحر حل الوباء والموت ثانيا في الحاج وغيرهم ومات في أيام التشريق خلق كثير. ذكر لنا أنه ما بقي من الحاج الشامي إلا نحو الثلث ومن حاج أهل نجد نحو النصف. وذكر لنا أنه أحصي من مات من أهل مكة فكانوا 16,000. وقدم علينا أناس من أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بعد الحج وذكروا أنه لما قدم الحاج الشامي المدينة بالليل راجعا من مكة وقع الموت في الناس وقت السحر وحل بهم أمر عظيم. فخرج أهل المدينة من البيوت بالنساء والأطفال وتضرعوا إلى الله تعالى في حرم النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه الله عنهم انتهى كلامهم. ثم دخلت سنة 47,200 وفي صفر منها سار فيصل بن تركي بشوكة المسلمين من أهل العارض والجنوب وسدير والوشم وغيرهم ومعهم أخلاط من أعراب سبيع والسهول والعجمان وبن حسين وغيرهم وقصدوا عالية نجد فشنوا الغارة على أعراب مجتمعة على طلال الماء المعروف في عالية نجد من عتيبة وغيرهم ورئيسهم سلطان بن ربيعان فانهزم الأعراب وصار المسلمون في ساقتهم يقتلون ويغنمون. وكان بن بصيص وعربانه من بريه وغيرهم قريبا منهم فاستصرخوهم العتبان فأقبلوا إليهم فقويت قلوب العتبان وكروا على المسلمين وهم يحوزون الغنائم فحصل على المسلمين هزيمة. فركب فيصل في شجعان قومه وحموا ساقة المسلمين ومعهم من الغنيمة نحو 3,000 بعير ونزلوا بلد القويعية. ثم أذن فيصل لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم. وفيها قدم علي باشا واليا على بغداد من جهة السلطان محمود وعزل داود أفندي وأشخصه إلى اسطنبول واستولى على خزائنه. وكان داود هذا مشغوفا بجمع الأموال وخزنها ومصادرة الرجال وأخذ الأموال. ذكر لنا أنه إذا لم يجد من يأخذ منه ربط ولده وحبسه، وأظهر أنه غصب منه مالا ثم سبب من يشير على أعيان الدولة ويجمعون له مالا ويعطونه إياه ويفكون ولده من الحبس، وصار عنده بهذا السبب أموال عظيمة. وذكر لنا أنه في حال ولايته لبغداد وجد خزانة لبن ذهب وفضة عليها ختم هارون الرشيد على شاطئ دجلة، أظهرها الماء فأخذها داود وأدخلها خزانته، ومع هذه الأموال ضرب النحاس لرعاياه يبيعون بها ويشترون وفرقها على الجند، فلما أنفذ الله فيه أمره وأمضى عليه قضاءه وقدره لم ينفعه ما جمع وذهب سدى، وتفرق وتمزق بأيدي الأصحاب والعدا. وكذا كل مال يؤخذ بهذا الأسلوب ويجمع من هذا الطريق المنكوب لا ينفع من جمعه، بل يضر صاحبه ويهلك معه. وهيهات كيف ينفع وقد أخذ بلوعة قلب وأنين واكتئاب وتوجع حزين، وسلب بالقهر والقصر من كل مظلوم مسكين. وكيف ينفع سالبه وقد ضر صاحبه، ويتهنى به من اكتسبه وقد أبكى كاسبه، كما قيل: ألا كل ما جاء من غير حله سيخرب أهليه ومن كان قاربه. وكان قد صادر أناسا من رؤساء بغداد وأخذ أموالا منهم، ولما استقر علي باشا في بغداد أرخص لعيال حمود بن ثامر وأذن لهم يرجعون إلى أهليهم، وأمر بعزل عقيل بن محمد بن ثامر عن ولاية المنتفق وتكون الولاية لهم. فلما وصلوا إلى عربانهم اجتمع إليهم جموع كثيرة من الظفير والمنتفق وشمر وغيرهم، وجمع عقيل جميع عربانه فالتقى الفريقان في الجزيرة قرب السوق، وحصل طراد خيل وقتال، قتل فيه من الفريقين عدة رجال، وصارت الغلبة أولا لعقيل وأتباعه، ثم حصل بينهم وقعة ثانية وتبين من بعضهم خيانة عليه، فانكسر عقيل وقومه فعثرت به جواده فقتل. واستقل بالولاية ماجد بن حمود بن ثامر، فلم يلبث حتى مات بالطاعون الآتي ذكره. وأراد إخوته القيام مقامه، فنهض عيسى أخو عقيل لحربهم، وكتب إلى صاحب بغداد يطلب منه ولاية المنتفق، فجاء التقرير من علي باشا فاستقل عيسى بولاية المنتفق. وعزل عيال حمود في هذه السنة، حصل غيارات عند طلوع الشمس وعند غروبها، ففي صفر لخمس بقين منه صار في السماء والأرض نور قريب من نور القمر، واستمر إلى آخر الشهر، وعجب الناس من ذلك. فلما كان سابع من ربيع الأول صار قطر في السماء وتغيرت الشمس، وأول العشر الأواخر منه ظهرت الشمس من المشرق خضراء كأنها قطعة زجاج، وصارت تلك الخضرة في الأرض والجدران، وحسبها أكثر الناس كسوفا. وفي هذا الشهر صار في الأفق حمرة زائدة بعد غروب الشمس وبعد طلوعها، واستمر أياما وشوهد قبل انفجار الصبح حمرة بادية من الشمال إلى ثلاثة أيام. وفي النصف من هذا الشهر، أعني ربيع الأول، ظهر في الأفق حمرة عظيمة بعد صلاة المغرب من جهة الجدي، ثم سارت إلى المغرب وأضاءت الأرض والجدران واخضرت ثم احمرت حتى ظن الناس أن الشمس لم تغرب. وفي أول ربيع الثاني اجتمع من السيارات خمسة في برج الأسد، الشمس والقمر والمريخ وزحل وعطارد. وفي هذه السنة وقع الطاعون العظيم الذي عم العراق والسواد والمجرة وسوق الشيوخ والبصرة والزبير والكويت وما حولها، وليس هذا مثل الوباء الذي قبله المسمى العقاص، بل هذا هو الطاعون المعتاد
نعوذ بالله من غضبه وعقابه، وحل بهم الفناء العظيم الذي انقطع منه قبائل وحمائل، وخلت من أهلها منازل، وإذا دخل في بيت لم يخرج منه وفيه عين تطرف، وجث الناس في بيوتهم لا يجدون من يدفنهم، وأموالهم عندهم ليس لها والي، وانتنت البلدان من جيف الإنسان، وبقيت الدواب والأنعام سائبة في البلدان ليس عندها من يعلفها ويسقيها، حتى مات أكثرها ومات بعض الأطفال عطشا وجوعا، وخر أكثرهم في المساجد صريعا، لأن أهاليهم إذا أحسوا بالألم رموهم في المساجد رجاء يأتيهم من ينقذهم فيموتون فيها، لأنه لا يقام فيها جماعة، وبقيت البلدان خالية لا يأتي إليها أحد، وفيها من الأموال ما لا يحصي عده إلا الله تعالى. فلما كان في النصف من ذي الحجة من السنة المذكورة ارتفع بإذن الله تعالى، واجتمع أناس من بقية الهاربين وأكثرهم من الصلبة واهتيم، فدخلوا بلد الزبير وأطراف البصرة ونهبوا من الأموال ما لا يحصى، وليس لهم صاد ولا راد. ثم تراجع بعد ذلك في البلدان من كان مسافرا أو حاجا، ومن كان قد برئ، ومن كان سالما، وهم القليل، فضبطوا بلدانهم وحموها من صليب وأخوانهم. فلما علم بذلك أهل نجد، وكان أكثر من في تلك البلدان أرحاما لهم وأصهارا، سافروا إليها وأخذوا ما وجدوا من تراثهم، وتفرقت أموالهم في يد الوارث وغير الوارث، كما قيل: مصائب قوم عند قوم فوائد. حاشية: هذا البيت لأحمد بن الحسين، وقد شطره المؤلف حيث ترك صدره، والبيت هو ما يأتي: بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. انتهت الحاشية. وفي هذا الطاعون مات علي بن يوسف آل زهير رئيس الزبير، وكان آخر من مات ولم يمت أحد بعده. وفيه توفي الشاعر المشهور محمد بن حمد بن محمد بن لعبون المدلجي الوايلي، مات في بلد الكويت، وكان شعره جيدا، إلا أن فيه تخبيطا في العقيدة، وقيل أنه أنشأ قصيدة تاب فيها وتضرع إلى الله تعالى. وفيها سار الإمام تركي بجنوده المسلمين، ونزل الرمحية الماء المعروف في العرمة، وأقام فيها نحو 40 يوما، وفد عليه كثير من رؤساء العربان من أهل الشمال وغيرهم، وأتاه كثير من الهدايا من الخيل والركاب وغير ذلك، وأتى إليه مكاتبات من علي باشا بغداد، فبعث إليه الإمام تركي هدية مع حمد بن يحيى بن غيهب رئيس شقرة، وبعث عماله للبوادي يقبضون الزكاة إلا بادية العجمان. حاشية: معناه أن جميع البوادي أدوا زكاتهم لعمال الإمام تركي إلا بادية العجمان، امتنعوا عن أداء الزكاة لعمال الإمام، والعمال هم جباة الزكاة. انتهت الحاشية. فإنهم امتنعوا فرحل من موضعه ذاك وعدا عليهم. فلما وصل أبا لجفان الماء المعروف بلغه أنهم دفعوها إلى عماله، فقفل راجعا إلى وطنه، وأذن لغزوانه يرجعون إلى أوطانهم. ثم دخلت سنة 48 و200 وألف، وفيها أمر الإمام تركي على ابنه فيصل أن يسير بجنود المسلمين غزاة، فسار بهم وعدا على بن عشية وأتباعه من عنزة، وهم في الدهنة، فسبقه النذير إليهم فهربوا، فرجع ونزل بلد المجمعة، وأقام فيها أياما، وجهز جيشا إلى عمان، واستعمل عليهم أميرا سعد بن محمد بن معيقل، وكتب إلى عمر بن محمد بن محمد بن عفيصان أمير الأحساء أن يتجهز من الأحساء برجال معه إلى عمان، ويصير أميرا على الجميع، فساروا إلى عمان وفتحوا فيه بلدانا وأخذوا عربانا، وأقام في المجمعة نحو 10 أيام، ثم رجع إلى وطنه وأذن للغزو بالرجوع إلى أوطانهم. وفيها ظهر في الشرق والغرب حمرة وصفرة بعد غروب الشمس، ودامت أشهرا. وفي 19 جمادى الآخرة ليلة الثلاثاء بعد نصف الليل تطايرت النجوم في السماء كأنها الجراد وكأنها شعل النار، وقدح الزند من جميع الجهات، وصار فيها شهب عظيمة تنقض وتضيء بالأرض، ويبقى موضع الشهاب ساعة لا يزول. وانزعج الناس لذلك، واستمر إلى طلوع الفجر حتى ستره النهار. وأخبرني من أثق به أنه رأى شهبا تنقض بعدما طلعت الشمس، يراها كأنها الدخان. وعند ذكر هذه الحادثة ينبغي أن نذكر نظير ذلك مما وقع قبل ذلك، فمن ذلك ما ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء وصاحب تاريخ الخميس، أنه في 99 في انسلاخ المحرم ماجت النجوم وتطايرت تطاير الجراد، ودام ذلك إلى الفجر، وانزعج الناس وضجوا بالابتهال إلى الله تعالى. قال السيوطي: عند ذكر هذه الحادثة ولم يعرف إلا عند ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر القطب الحنفي في تاريخ مكة في ترجمة المتوكل ابن المعتصم قال: وفي أيامه وقع جائب منها أن النجوم ماجت في السماء وتناثرت الكواكب، ولم يعهد قط مثل ذلك. ورميت قرية السويد بناحية مصر بأحجار من السماء، فوزن حجر منها فكان 10 أرطال، وسار جبل باليمن عليه مزارع إلى جبل آخر، ووقع في جبل طائر أبيض دون الرخمة، فصاح: يا معشر الناس، اتقوا الله 40 مرة. وجاء من الغد ففعل مثل ذلك، فكتبوا خبر ذلك على البريد إلى بغداد، وكتبوا شهادة 500 إنسان سمعوا ذلك بآذانهم. وذلك في رمضان 41 و200، وحصل زلازل وغارت عيون مكة، فأرسل المتوكل 100,000 دينار فأجرى عين عرفات. رجعنا إلى ما نحن فيه. وفيها سار الإمام تركي بجنود المسلمين وعدا على فلاح بن حثلين وعربان من العجمان، ومعهم أخلاط من العربان، وهم على أم ربيعة الماء المعروف في ديرة بني خالد، فسبقه النذير إليهم فانهزموا. فنزل الإمام تركي بجنود المسلمين على أم ربيعة، فلما استقر فيها أتى إليه المرضف وأتباعه من آل مرة، فصالحوه على أنفسهم. فلما علم بذلك بن حثلين دخله الرعب، وأتى إلى تركي بلا ذمة ولا عهد، فقيده في الحديد وأقام في الاعتقال 7 أيام، ثم أرسله إلى الرياض واعتقلوه فيه. ثم سار الإمام من موضعه ذلك ونزل البياض، الموضع المعروف عند القطيف، وقدم إليه أمير القطيف عبد الله بن غانم ومعه عدد من الرؤساء، وأهدوا له الهدايا، وأقام نحو 13 يوما، ثم رحل إلى الأحساء وتزوج فيه بنت هادي بن مذود رئيس عربان آل كثير، وأقام فيه نحو 1 شهر، ثم رجع بها إلى الرياض. فلما خرج من الدهن نزل على غدير يقال له ثيلان، فأمر على رؤساء النواحي أن يجتمعوا، فلما حضروا قام فيهم وذكرهم نعمة الله عليهم بالاجتماع بعد الفرقة، والأخوة بعد العداوة، والغنى بعد العيلة، واعترف عند ذلك بنعمة الله عليه وضعفه وعجزه وتقصيره، وحقر نفسه، ثم أنه أغلظ الكلام على الأمراء وتهددهم وتوعدهم عن ظلم الرعايا والأخذ منهم غير الحق. ثم قال: وإنكم إذا ورد أمري عليكم بالمغزى حملتموهم زيادة لكم وإياكم، وذلك فإنه ما معنى أن أجعل على أهل البلدان زيادة ركاب في غزوهم إلا الرفق بهم، وإني ما حملتهم إلا بعض ما حملهم الذين من قبلي. والله تعالى يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وإنه إذا ورد عليكم أمري فرحتم بذلك لتأكلوا في ضمنه وصرتم كراصد النخل يفرح بشدة الريح ليكثر الساقطة عليه، واعلموا أني لا أبيحكم أن تأخذوا من الرعايا شيئا، ومن حدث منه منكم ظلم على رعيته فليس أدبه عزله بل أجليه عن وطنه. ثم قال للرعايا: أيما أمير ظلمكم فأخبروني. فقام أمير بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن فقال: يا إمام المسلمين، خص بقولك ولا تعم به، فإن كنت نقمت على أحد منا فأخبره بفعله. فقال: إنما القول فيك وفي أمثالك، تحسبون أنكم ملكتم البلدان بسيوفكم، وإنما أخذها لكم وذل لها سيف الإسلام. والاجتماع على إمام، ولما فرغ من الكلام قال: أنتم في حفظ الله وأمانه، وكل منكم يقصد بلده، فرجعوا إلى أوطانهم. وفيها مات فيصل بو وطبان الدويش رئيس بوادي مطير، وتولى بعده ابنه محمد المكنى أبو عمر. وفيها حدث برد أضر بالنخيل وقطرت عسبان النخل مثل الدبس من شدة البرد، فلما جاء فصل الصيف بان الخلل في النخيل ويبس أكثر عسبانها، وأما الزرع والقت وسائر النباتات فضررها قليل، حكمة بالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم حصل في السنة التي تليها برد أعظم من الأول، بحيث أن الماء الذي يقطر على الدراج وقت السقي هو وما تحته يعترض على حافة البئر جامدا كأنه العمود، وجمد الماء في السواقي وما بين الميزاب والأرض، وأضر على النخيل مثل الأول. وفي هاتين السنتين ما اختلت ثمرة النخيل بل كانت على العادة، فلما كان سنة 50 ما حملت النخيل إلا بنصف حملها المعتاد، وما قصر أهلها عن سقيها المعتاد، فلا يعلم هل هو من البرد المتقدم أو أنه ما بان ضرره إلا فيما بعد، أو أن ذلك إرادة الذي يعلم السر وأخفى. قال: وهو أصدق القائلين: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه. وفيها جاء رجل من مصر وادعى أنه خالد بن سعود، وقدم بريدة وتزوج فيها، وأمر تركي على أهل البلدان بإكرامه والقيام بما ينوبه من بيت المال. فلما قدم الرياض ورآه أناس يعرفون خالد بن سعود في مصر، لم يصدق هؤلاء الناس أنه خالد بن سعود، وقالوا: ليس هذا بخالد بن سعود. فهرب من الرياض إلى مصر، قيل أنه قتله محمد علي باشا مصر. فيها أقبل مشاري بن عبد الرحمن من مكة بعد هربه من الرياض كما تقدم، فقدم الرياض ومعه رؤساء أهل المذنب، فشفعوا فيه عند خاله تركي، فعفى عنه وأكرمه وسكن في بيت عند أولاده. وفي هذه السنة والأسعار في غاية الرخص، بيع البر 25 صاعا بريال، والتمر 70 وزنه بريال. وفيها حارب رئيس المنتفق عيسى بن محمد بن ثامر وعشيرته وأتباعه بلد الزبير، وحشدوا عليه ونازلوا أهله، وحشد معهم محمد بن إبراهيم بن ثاقب ابو وطبان وأتباعه من أهل حرمة وغيرهم الذين أجلوهم عن الزبير آل زهير، وحشد معهم عبد الرحمن بن مبارك من أهل حريملة، فنزلوا على الماء المعروف بالدرهمية، واستداروا على البلد وحصروا أهلها، فوقع بينهم وقعات عديدة قتل فيها من الفريقين عدة رجال، وهلك فيها أموال. فلما كان في أثناء الحرب حصل وقعة بينهم قتل فيها عم عيسى علي بن ثامر، فاشتد الحرب بعد قتله وطال الحصار، وساعدهم رئيس الكويت جابر بن عبد الله الصباح، ودام هذا الحصار 7 أشهر إلى أثناء سنة 49 حتى تفاقم الأمر على آل زهير وأتباعهم بسبب غلاء الزاد بل نفاده عن أهل البلد ونفاد البارود والرصاص. فلما كان في آخر صفر من السنة 9 أرسل عبد الرحمن بن مبارك رئيس آل راشد في الزبير ورؤساء عشيرته إلى محمد بن إبراهيم وعيسى بن محمد، وطلبوا الأمان والصلح على أنفسهم وعشيرتهم، فقال عيسى: لا يتم الصلح إلا عليكم، وأما آل زهير فلا نصالحكم عليهم. فصالحوهم على أنفسهم وعشيرتهم، وأدخلوهم البلد في الليل، وأمسكوا عبد الرزاق آل زهير وإخوته، واستولوا على البلد، وأخذوا جميع أملاك آل زهير من الفضة والذهب والسلاح والفرش والأمتعة وغير ذلك، ثم قتلوا عبد الرزاق وإخوته، ولم يبق إلا واحد اختفى في بيت عجوز وأقام فيه نحو 2 شهر، فعلم به متسلم البصرة فأخذه عنده، فبذل فيه محمد بن إبراهيم بن ثاقب كثيرا من الدراهم حتى قتل، وتولى في بلد الزبير محمد بن إبراهيم المذكور، ورجع من كان جاليا في الكويت من أهل الزبير، واستولى على جميع أموال آل زهير وعلى نخيلهم التي في البصرة. فلما تم له الأمر قتل ونهبت أمواله كما يأتي إن شاء الله. وكذلك قتل عبد الرحمن آل مبارك، وتعذيبه نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم دخلت سنة 49 200,000، وفيها سارت قبائل عسير والمع إلى المخا البلد المعروفة في اليمن، وقد أخذها عسكر الترك وملكوها يريدون أن يستنقذوها من الترك، وكان في عسكر عسير وأتباعهم نحو 2000 رجل قد لبسوا أكفانهم فقصدوا سورها وتسوروا جدرانها، فقتل أكثرهم فوق السور، فلم ينتن عزم الباقين حتى نزلوا فيه وتبعهم الباقون من عسير، فأخذوا البلد عنوة من أيدي الترك وغنموا أموالا لا تحصى. ورئيس عسير القائم في هذا الأمر علي بن مجتل، وذكر لي رجل دخل المخا بعد الوقعة قال: إن رجلا من الترك بعدما دخل عسير البلد وأخذوها قال لهم: إن في هذا الخان 400 صندوق من الفلوس والقماش والسلاح، فامشوا أريكم إياها. فسار معه عدد كثير، فلما وصلوها ضرب صندوقا منها بطبنجة فثارت فيه فاشتعلت النار، وثارت الصناديق وكانت مملوءة بارودا ورصاصا فأهلكت خلائق كثيرة، وفيها مناخ المربع أو المربع بين مطير وأتباعهم وبين عنزه وأتباعهم، والمربع أو المربع ماء معروف من مياه الشرب قرب بلد المذنب. ورئيس مطير إذ ذاك محمد بن فيصل الدويش المكنى أبو عمر وأخوه الحميدي، واجتمعت قبائل مطير ومعهم بنو سالم من حرب، وقائدهم ذياب بن غانم بن ضيان وسلطان بن ربيعان وأتباعه من عتيبة، وغازي بن ضبيان وأتباعه من الدهامشة من عنزة، ومزيد بن هلهل بن هذال ومعه قطعة من آل حبلان من عنزة، هؤلاء أتباع مطير ويشربون من عين الصوينع. وأما عنزة وأتباعهم فرئيسهم المقوم لهذا الأمر زيد بن مغيليث بن هذال، ومعه قبيلة من آل حبلان وقاعد بن مجلاد، وقبيلته من الدهامشة والغضاورة،
من ولد سليمان وابن أضيحان وقبيلته من الصقور، وصحن الدريعي بن شعلان وقبائله من الرولة، هؤلاء قبائل أنزة، ومعهم من غيرهم بنو علي من حرب، ورئيسهم الغرم والبرازان من طير، ورئيسهم حسين أبو شويربات، وعدوان بن طوالة وقبيلته من شمر. هؤلاء مقابلون لضدهم على الثليمة الماء المعروف، وإنما بسطت عدهم وتسميتهم لأن هذا المناخ جمع العربان وتنافرت فيه القرابات، كل له شأن، فوقع بينهم الحرب الشديد الذي يشيب من هوله الوليد، وتبارزت فيه فرسانهم وتعانقت شجعانهم، وعملوا لأهل البنادق المتارس، فعلى دخان البارود بينهم، ودام كل لضده حارس، وعقلوا إبلهم في هذا المناخ حتى أكلت الدمن، وغلى الطعام حتى بيع عندهم بأوفر ثمن. واستمر هذا المناخ والقتال نحو 40 حاشية، كذا في الأصل، ولعله 40 يوما. انتهت الحاشية. ثم ولت بعد ذلك قبائل عنزه من هزمين، وذلك أنه ركب من طير وأتباعهم 400 فارس مدرعين ومطوسين، بعدما تناشبت الحرب ذلك اليوم، واشتعلت ناره وطار شره وشراره، فكرت على بعض جمع عنزف فكسروه، ثم حمل جمع الدوشان على من يليهم وساقوا عليهم الإبل فوطعوه، فولت قبائل عنزف مدبرين لا يلوي أحد على أحد، ولم يبق راكب ولا راجل إلا شرد، وتركوا محلهم وبعض أغنامهم وشيئا من إبلهم، وذلك أن عنزف لما رأوا وجه الهزيمة أهزموا الإبل قبلهم وبعض الأغنام، وأخذ عدوهم ما تركوه وشيئا مما أدركوه. وقتل في هذه الوقعة من مشاهير مطير مطلق بن ضويح الدويش وولد إسماعيل الدويش، وقتل من عنزه عدة قتلى. هذا والإمام تركي مشغول بأمر مشاري، ومشغول بتجهيز غزوان نجد مع ابنه فيصل لناحية الشرق كما يأتي. فمن أجل ذلك ترك هؤلاء العربان يثخن بعضهم بعضا. وفي هذه الأيام توفي علي بن مجثل أو بن مجثل أمير عسير وألمع، وكان في الغاية من الشجاعة والديانة، واستخلف ابن أخيه عايض بن مرعي. وفيها أمر تركي على جميع رعاياه بالمغزى مع ابنه فيصل، فركب من الرياض بغزوهم، ونزل برمحية الماء المعروف في العرمة، وأقام عليها أياما حتى اجتمع إليه أهل النواحي، فرحل منها وقصد القطيف، وذلك أنه بلغه أن أهل جزيرة العماير قطعوا السبل عن أهل القطيف، وأن بينهم وبين عبد الله بن غانم رئيس القطيف محاربات. فلما وصل إلى ذلك المكان شن الغارة عليهم، وأخذ كثيرا من أثاثهم، وقتل منهم رجالا، وانهزم شريدتهم، ونزل قريبا من سيهات، وكان ابن عبد الرحيم رئيسها، بينه وبين ابن خليفة اتفاق على محاربة فيصل، فرماهم فيصل بالمدافع وحاصرهم حصارا شديدا، وقطع شيئا من نخيلهم. هذا وآل خليفة يمدون أهل سيهات بما يحتاجونه للحصار، فلما رأى فيصل اتفاقهم على الحرب رتب الحصون التي في القطيف، فجعل محمد بن سيف العجاجي في بلد دارين، وسليمان بن سحيم في بلد تاروت، ومعه مرابطة فيه، ومحمد بن نصار المعروف بالدعمي في قصر تاروت، وأبو مسمار غلام سعود في الفرضة. ثم بلغه قتل أبيه رحمه الله، فرحل من القطيف قافلا ولم يشعر بذلك أحد من المسلمين، ورحل معه بعبد الله بن غانم رئيس القطيف. مقتل الإمام تركي بن عبد الله، وأخذ ابنه الإمام فيصل بثأره. وفي هذه السنة في يوم الجمعة آخر ذي الحجة قتل الإمام الشهيد ذو الشجاعة والرأي السديد الذي ليس له مماثل في الرأي والسياسة، الجامع بين العفو والحلم والإناءة والرئاسة،
والوافي بالعقود تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وذلك أن مشاري بن عبد الرحمن بن سعود حاشية هو مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود خاله وابن عمه الإمام تركي، كان مشاري مع من نقلهم إبراهيم باشا من آل سعود إلى مصر، ولم يزل خاله الإمام تركي رحمه الله يراسله بالقصائد في مصر يستحثه على القدوم عليه، فقدم عليه من مصر سنة 1241 هجرية، فأكرمه خاله وأنعم عليه، ولكن بطانة الشر وجلساء السوء زينوا لمشاري الغدر فحصل منه ما حصل كما ذكره المؤلف هنا، وهو قتل الإمام تركي. فرحم الله الإمام تركي، فإنه استطاع ببطولته وبسالته أن يعيد حكم آل سعود بعد ذهابه، فهو بحق منشئ دولة آل سعود الثانية ومنقذ ملكهم ومعيد مجدهم، وبولايته انتقل الحكم من سلالة عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى سلالة أخيه عبد الله بن محمد بن سعود، وبقي فيهم إلى هذا اليوم، خلد الله ملكهم وأدام عزهم، فإنهم لا شك أنصار الإسلام وحماة الدين والتوحيد. انتهت الحاشية. وذلك أن مشاري بن عبد الرحمن بن سعود من الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر، فشرد منها سنة 242 قدم على خاله ابن عمه الإمام تركي بن عبد الله، وقد استقام له الأمر على نجد كلها، فقام له خاله أتم القيام وأكرمه وزاده في الإكرام وأعطاه خيلا وركابا وسلاحا وجميع ما يحتاج إليه من فرش وغيرها، واستعمله أميرا في منفوحة، ولم يعلم ما في طي الغيب من الأقدار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلما كان في سنة 45 وشابه واش عند خاله تركي رحمه الله تعالى أنه اجتمع بأناس من ولاة الرعية وعاقدهم على قتله، فوقع في نفس تركي على أناس من أجل هذه الشبهة شيء، فعزل منهم من عزل عن ولايته وعفى عن من عفى منهم، ولم يرفع في الأمر رأس، وزاد في إكرام مشاري إلا أنه عزله عن أمارة منفوحة، فحقد في نفسه. فلما غزا تركي للشمال كما تقدم، خرج مشاري من الرياض مغاضبا لخاله كما قدمناه، فلما رجع إليه مع أهل المذنب كما سبق جعله تركي في بيت عند أهله وعياله، وقام بجميع حوائجه ولا جعل عليه داخلا من الناس خوفا من الفتنة، فلبس عليه رجال من أهل الديوان الذين ضعف في قلوبهم الإيمان مع ما عنده من تسويل الشيطان، وقالوا له إنك أولى بالحكم وأنت الشجاع المقدم، وقد انتقص وخذلك فهو أحق بالقتل، ولم يعلموا بما قاله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، ولكن إذا جاء القدر عمي البصر، فزاد إغراءهم وحشة المكان واستطالة الزمان. هذا والإمام تركي رحمه الله كثير الحلم والإعراض عمن نم ولم يسنح في خلده صدقة لمودته له وقرابته منه وكثرة الإحسان إليه، وقد قيل له ذلك فقال: هذا قول لا معول عليه، ولم يرفع بذلك رأسا لأن الأجل قد حضر بذلك ورسا. فعزم مشاري على إظهار ما أبطن وجرد سيفه لإثارة الفتن، وذلك بمساعدة رجال أسافل من الخدام الأراذل، وتواعدوا عليه بعد صلاة الجمعة إذا خرج من المسجد. فلما صلى الجمعة وصلى سنتها التي بعدها خرج على عادته من الباب الذي جنوب المحراب، وكان قد أعد هذا الباب في قبلة المسجد لدخوله وخروجه ولدخول الإمام عن تخطي رقاب الناس، وكان قد وقف له البغاة بين الدكاكين وبين القصر والمسجد، وبيده مكتوب يقرأه، وإلى جنبه رجل على يساره، فاعترضه منهم عبد خادم يقال له إبراهيم بن حمزة، فأدخل طبنجة معه مع كم الإمام تركي وهو غافل، فثورها فيه فوقع ميتا. وإذا مشاري قد خرج من المسجد فشهر سيفه وتهدد الناس وتوعدهم، وشهر معه أناس سيوفهم، فعلم الناس أن الأمر قد قضي بليل. فلما رأى زويد العبد المشهور مملوك تركي عمه صريعا شهر سيفه وجرح رجلا من خدام مشاري، فلما لم يجد مساعدا هرب إلى القصر. ثم إن مشاري ومن معه دخلوا القصر وحبسوا زويدا، وجلس مشاري للناس يدعوهم إلى البيعة. فلما علم آل الشيخ وقوع هذا الأمر جلسوا في المسجد، فأرسل إليهم مشاري فأبوا أن يخرجوا إلا بالأمان، فكتب إليهم بالأمان، فأتوا إليه وبايعوه. ثم نقل تركي من موضعه ذلك وأدخلوه في بيت زويد، فجهز وصلى عليه المسلمون بعد صلاة العصر، ودفن في مقبرة الرياض آخر ساعة من يوم الجمعة رحمه الله تعالى وعفى عنه. ثم أمر مشاري على نساء تركي وعياله ونساء فيصل وعياله أن يخرجوا من القصر، فأخرجوهم واستولى على ما في الخزائن من الأموال والسلاح، فقسم السلاح على خدامه وأعوانه، وفرق شيئا كثيرا من الدراهم والكسوة، وبايعه أهل البلدان وهم في بلدانهم. أمر من يأخذ له البيعة منهم، لأنه قد تيقن أن فيصلا لا يجسر على حربه ولا يقدم على بأسه وصولته، ولا يساعده أحد من دولته، وهذا هو المتردد بينه وبين أهل مشورته، ولكن الله تعالى هو الحكيم الفعال، والبغي مصرعه الرجال، وقد وعد بذلك مكون الأكوان، فقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ثم إن زويد هرب من الرياض وقصد فيصلا فوافاه في الأحساء. وأما فيصل فإنه لما بلغه الخبر في القطيف أخفاه عن الناس ورحل قافلا وقصد الأحساء، وكان الأمير فيه من جهة أبي عمر بن محمد بن عفيصان. فلما قدم الأحساء فشا ذلك في الناس، وكان معه رؤساء المسلمين وأعيانهم، منهم الأمير عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جبل شمر، وكان ذا رأي وشجاعة، وعبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن رئيس بريدة، وتركي الهزاني رئيس الحريق، وحمد بن يحيى بن غيهب أمير الوشم، وغيرهم ورجال من رؤساء العربان. فأرسل إليهم فيصل وأحضرهم عنده، ومعهم عمر بن عفيصان، فأخبرهم بالأمر وأنه لا بد من أخذه الثأر. فلما سمعوا كلامه أولئك الجماعة قاموا كلهم وبايعوه على السمع والطاعة، فكانت بإذن الله كلمة مجتمعة على المسير والحرب معا. ثم رحل من مكانه ودخل الأحساء، وساعده ابن عفيصان فيما أراد، فأمر بالتزود للمسير بالذهاب والزهبة والسلاح والدراهم العداد. ثم رحل من الأحساء بجنوده ورفع رايته وبنوده، وأعمى الله أخباره عن الباغين، فلم يعلموا صدوره ولا وروده. فلما كانت ليلة الثلاثاء 19 من المحرم نزل قريبا من بلد الرياض، وثوروا بالبارود حتى كان له رعد عظيم وانقضاض، ومع ذلك فالباغي لا يسمعه ولا يشعر به ولا خطر على باله ولا تحدث به، ويرسل الرسل ليأتوه بالخبر فيرجعوا إليه لا عين ولا أثر. ثم أمر على من كان معه من أهل الرياض يدخلون البلد في الليل ويمسكون البروج والبيوت المقابلة للقصر، وأمر على رجال من غيرهم ممن يثق بهم يسيرون معهم. فلما وصلوا إلى البلد وجدوا بروجها مملوءة من الرجال، جعلهم مشاري فيها، فلما رأوهم وعرفوهم سكتوا عنهم وأدخلوهم البلد، وكل ذلك تقدمة لما قضاه رب العالمين. فدخلوا البيوت والبروج وضبطوها، فلما أحاطوا به عن مدارك الفرار شبوا النار بالبنادق وصاحوا بالثأر، فلم يفجأ مشاري وذويه إلا أصوات تلك الرجال وبنادقهم يثأرون عليه، وإذا بهم وسط البيوت يعشرون ويثأرون بدم الإمام ويرمون. فلما رأى ذلك بهت وسقط في يديه، ونزل الذعر والرعب عليه، وعلم أنها داهية شاقة وحادثة حاقة. فأغلقوا الأبواب وصعدوا بروجهم للحرب وهم يعلمون أن ليس لهم بذلك من طاقة، ولكن أضرموا الحرب ليرموا أسباب الهرب والخروج، وأبى الله إلا الانتقام ممن غدر بالذمام. ولما كان بعد صلاة الصبح ركب فيصل من مكانه بالمسلمين ودخل الرياض، ونزل البيت وفرق المسلمين في البيوت وفي بروج البلد، وشب الحرب على من في القصر، وكان الذي فيه مع مشاري نحو 140 رجلا، منهم سويد بن علي رئيس جلاجل. وتابع الحرب عليهم في الليل والنهار ورماهم بالمدافع الكبار. فلما كان ليلة الثلاثة 9 صفر نزل من القصر رجال من سبيع وغيرهم، وأخبروا أنهم قد تخاذلوا ووقع في قلوبهم الرعب. فأتى رجال من أعيانهم إلى سويد وطلبوا منه أن يأخذ لهم أمانا من فيصل هذا، وهم في حصن حصين وعندهم من السلاح وآلات الحرب كمين فوق كمين، وعندهم من الأزواد وفواكه المطاعم ما لو حاربوا 100 سنة لكفاهم، ولكنه كما قيل سمين الغصب مهزول ووالي الغدر معزول. ولما كان ليلة الخميس 11 صفر أرسل سويد إلى فيصل وطلب منه الأمان على نفسه وماله ومن كان عنده في القصر من الرجال سوى من باشر قتل الإمام أو ساعد في قتله. فشاور فيصل ورؤساء المسلمين فأشاروا عليه أن يعطيهم الأمان لأجل ما في القصر من بيت المال والخزانات، وخاف إن أخذوه عنوة يصير بين الناس أشتات. فأعطاهم الأمان على الصعود إليهم للقتال، فأتوا إلى القصر فرموا لهم الحبال فصعدوا إليهم وهم 40 من الرجال مع الليث الشجاع والصارم القطاع عبد الله بن علي بن رشيد رئيس بلد شمر، وبداح رئيس آل حبيش من العجمان، والشجاع المقدام عبد الله بن خميس رضيع الإمام، فتولوا عليهم في وسط القصر وقصدوا مشاري وأعوانه في مكانهم، فقتلوهم وهم 6 رجال، وأخرجوا جسد مشاري ورأسه خارج القصر ليعرف وينظر إليه رحمه الله تعالى وعفى عنه، فإن القصاص يكفر الله به عن الجاني ومغفرته أوسع من الذنوب العمد منها والزلل، ورحمته أرجع من الاجتهاد في العمل، وهو الجواد الكريم الغفور الرحيم. ولما قتل مشاري ودخل فيصل القصر وسكنت الحروب وانفصل الأمر، كتب إلي صاحبنا الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف رحمه الله يصف ما جرى لهم وعليهم من الحرب والحصار وانتصار الإمام فيصل وأخذه للثأر. ما صورته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن إبراهيم بن سيف إلى جناب الأخ المحب عثمان بن عبد الله بن بشر أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة وصرف عنه كل سوء برحمته آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموجب الخط إبلاغك السلام على التوال والسؤال عن الأحوال الغوال، وإن خطر المحب بالبال وصورتموه بمرآة الخيال فإنه في أحسن حال،
وأنعم بال، يحمد الله إليكم على ما أولي من النعم وصرف من النقم، سيما ما يسره الله تعالى من إهلاك أولي البغي والفساد وإراحة البلاد منهم والعباد. فسبحان المتصرف في أحوال عباده بخوارق العادة الجارية على أقداره بما اقتضاه مراده. فإنه لما كان يوم الثلاثاء التاسع من ذي الخير حاشية، وجدير بالذكر أن عبد الله بن علي بن رشيد هذا هو والد الأمير محمد بن عبد الله الرشيد الذي صفت له ولاية نجد من سنة 1308 هجرية إلى أن توفي سنة 1315 هجرية، انتهت الحاشية. التاسع من ذي الخير نزل من القصر مثنى والجلاد، فلما كان يوم الأربعاء نزل من القصر 11 شخصا معا، فلما رأوا الحال كذلك زاد ما بهم من الرعب حتى ظن كل منهم أنه الهالك. فلما جن الليل الحالك من ليلة الخميس 11 من ذي الخير صفر، أخذ سويد الأمان على من في القصر سوى من قتل أو أمر أو مال على قتل الإمام أو حضر، وبقي موقظ الفتنة وثلاثة معه في جوف القصر لا يدرون، وخفيت عليهم خيانة جندهم حتى أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فلما تنبه الباغي ومن ذكر معه في الخيانة تيقن أن البغي صرعه وخانه، فكلما صعد مربعة من القصر رجاء أن يدخلوه قالوا له ارجع أزكى لك، بل طردوه. فلما أسلمه أصحابه ذهب ومن معه إلى أذل مكان في القصر وتخبأ به، فأصعد جنده الذين في المرابيع قوما من جند المظلوم فهبطوا عليه ليقتلوه، فلم يزالوا بالحرب والضرب يساجلوه فقتلوا أصحابه قبله. فلما استراحوا منهم توجهوا إليه وجعلوه قبله، فلما أثخنوه بالجراح المزعجة تخبأ في بيت الدرجة وطلب مواجهة ابن عمه فأبوا عليه، ثم طلب شربة ماء فلم يجيبوا إليه، فخرج عليهم مصروعا بالبغي فأججوا فيه الملح والرصاص وأخذوا الثأر واستوفوا بالبيض القصاص. نسأل الله تعالى العافية وأن يشملنا بلطائف بره الوافية وجملة من قتل معه وبعده ستة رجال. ونزل فيصل القصر واجتمع المسلمون عليه، والله تعالى أسأل أن يجعله هاديا مهديا محسنا إليه، والمحب لكم كثير الدعاء والشوق لجنابكم والثناء. نسأل الله تعالى أن يمن بالتلاق السار ويحجب عنا وعنكم الأسوى والمضار. والحال كما قال: إذا تحققتم ما عند صاحبكم من الوداد فذاك القدر يكفيه، أنتم سكنتم في فؤادي وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. فكتبت إليه جواب كتابه من الفقير إلى الله تعالى عثمان بن عبد الله بن بشر إلى الأخ المحب الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن سيف أمده الله تعالى بعنايته وأفاض عليه سوابغ فضله وكرامته آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فورد مشرفكم الشريف وخطابكم العالي المنيف بهذا النصر العظيم لإمام المسلمين، فالحمد لله رب العالمين. وما ذكرت من إهلاك أولي البغي والفساد وإراحة العباد منهم والبلاد، فهذه سنة الله في الباغين وانتصاره للمظلومين، خصوصا من سفك الدم الحرام، سيما إن كان في الإمام. وقصص الأولين مواعظ للآخرين. وهذا الإمام قدس الله روحه هو وعشيرته، هم الذين أعاد الله بهم الإسلام بعد غربته، وفرج الله بهم عن كل مظلوم كربته. فلما أمضى الله عليهم القدر ووهى الإسلام بعدهم ودثر، وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمرت في حال الصلاة المجالس، وهجرت المجامع والمدارس، وسل سيف الفتنة بين الأنام، حتى أن الرجل في جوف بيته لا ينام، أظهر الله من بيتهم هذا الإمام الهمام، فبذل جهده في نصر هذا الدين واجتماع شمل المسلمين، وجالد عليه بالسيف والسنان، وصبر على مقاسات أهل الطغيان من عساكر الترك والروم ومن وازرهم من أعوانهم من القوم، حتى خمدت الفتنة وطفيت نارها وتقشع دخانها وغبارها، فاجتمعت به الأمة بعد افتراقها، وحقنت به الدماء بعد إهراقها، وهابه الأقصى في حجازها وعراقها، وهو مع ذلك في تواضعه كرجل من عامة المسلمين يلبس مثلهم في اللباس، ومثلهم على الراحلة إذا ركب في الناس أبوابه لا ترد وحجابه لا ترد، ويكافحه الجافي فيرد عليه أحسن رد، وتوقف المرأة والضعيف للحاجة فيقف ولا يصد، فصار المسلمون به مبتهجون وبأخلاقه مسرورون وفي أوطانهم آمنون. ثم جاء هذا من مصر وحيد وليس معه خدم ولا عبيد، فقام له الإمام أتم القيام، وأنعم عليه أحسن الإنعام، وأعطاه الخيل والسلاح، وخال فيه الصلاح، واستعمله أميرا على بعض رعيته. ثم لم يكفه إلا أن أراد الفتك به فكف الله عنه يده، وخرج مستصرخا من بلده، ثم رجع إلى الإمام لما يعلم منه من عدم الانتقام والصفح عن أهل الإجرام، فوافاه بالصفح الجميل وأعطاه العطاء الجزيل، وهو مع ذلك يحفز لوثبه ويؤلب أعوانه وحزبه. فلما آثر الحياة الدنيا وظن أن القصر هو المأوى، وثب على الإمام وسفك الدم الحرام، فلما أسلمه للمنون أخرج من قصره أرحامه الأدنون. حاشية: كذا في الأصل وصوبه الأدنين. انتهت الحاشية. وجعل مكانهم ما تعلمون، أيحق لمن هذه أفعاله أن ينصر أو يكون واليا على هذا المنكر؟ كلا والله، وقد قال الله: من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ابن كثير رحمه الله: ينصر شرعا وقدرا وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال الحكماء: من سل سيف العدوان أغمد في رأسه. وقيل: ما اجتمع الملك والبغي في سرير إلا خلا. وقيل: لكل عاثر من راحم إلا الباغي، فإن القلوب مطبقة على الشماتة في بمصرعه. وما أعطى البغي أحدا شيئا إلا أخذ منه أضعافه. ولما أتانا الخبر بقتل الإمام ونحن قادمون بلد القويعية راجعين من الحج، ما جناس بعضهم في بعض، وضاقت بما رحبت عليهم الأرض، وبلغت القلوب الحناجر، وظن أنه يقع بين الناس التشاجر. فقلت لهم: والله ليلينن فيصل، وليجعلن الله له سلطانا كما وعد به سبحانه وأنزل به قرآنا. وبعدما ألفينا البلد وكثر الهرج ذكرنا لهم سنة الله في الأولين، ثم أقسمت لهم على نصره تصديقا لرب العالمين. فالحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. وليس يا أخي رزق أعظم من هذا النازل، ولا مصاب أعظم من هذا الخطب الهائل الذي صدع أعشار القلوب وأفاض الدموع من القرب بمصاب الإمام الشهيد، أسكنه الله غرف الجنان وأفاض عليه شآبيب المغفرة والرضوان.
فيا له من إمام ما أوفى ذمامه وقائم بنصر الإسلام، ما أحسن قيامه. لكن على الموت سلفت الأمم وجرى بمحتومه القلم، فما مات أحد قبل أجله الذي قدر له، وما تقدم عنه وما تأخر وزن خردلة ولو كان من الحمام ملجأ أو وزر لكان أولى بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإنه كان جرى من العيون عيون عند حدوث الحادث، فقد قرت الأعين عند انتصار الوارث. جعل الله هذه هي خاتمة الفجائع، وجعل نجله السعيد في أمان من الحدثان، وجنى بمزيد لا يشوبه نقصان والسلام. وكان الشيخ محمد بن سيف هذا المذكور له معرفة ودراية، قرأ في جملة من العلوم، وأكثر قراءته على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقرأ على أبي في التفسير والحديث، ثم سافر إلى مصر في حدود سنة 54 و200 و1000، وقرأ فيه فيما ذكر جملة من فنون العلم، ثم رجع واستعمله الإمام قاضيا في جبل شمر عند الأمير عبد الله بن رشيد، وتوفي هناك سنة 65 و200 و1000 رحمه الله تعالى. رجعنا إلى ما نحن بصدده. وكان تركي رحمه الله شجاعا مقداما مجاهدا في سبيل الله، افتتح قرى نجد واستولى عليها بالحرب والصلح بعد أن كان بعضهم يضرب رقاب بعض، وكان كل بلد أميرها شاهرا سيفه لمحاربة البلد التي تليه، فجاهد حق الجهاد حتى أطاعت له البلاد والعباد، وصاروا كلهم جماعة وبايعوه على السمع والطاعة. وكان لما أخذ إبراهيم باشا بلد الدرعية هرب منها في الليل وقصد آل شامر من بادية العجمان، وأقام عندهم وتزوج بنت غيدان ابن جازع ابن علي، فولد له ولدا أسماه جلوي. حاشية: أنجب الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود 4 أبناء، هم فهد بن تركي والإمام فيصل بن تركي وجلوي بن تركي وعبد الله بن تركي. فأما فهد بن تركي فقتل في حرب الدرعية سنة 1233 هجرية وليس له عق، وأما الإمام فيصل بن تركي فهو جد آل عبد الرحمن بن فيصل وآل سعود بن فيصل، وأما جلوي بن تركي فهو جد آل جلوي، وإليه أشار المؤلف هنا. وأما عبد الله بن تركي فتعرف ذريته اليوم بآل تركي نسبة إلى جد الجميع الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وقد اشتهرت ذرية عبد الله بن تركي بهذه النسبة دون غيرهم من أحفاد الإمام تركي بن عبد الله. انتهت الحاشية. لأنه ولد له في جلوته من بلده، ثم إنه لم يزل ينتقل في العربان والبلدان، ونزل بلد الحلوة المعروفة في الفرع. فلما أراد الله إتمام نعمته على المسلمين وحقن دمائهم وجمع شملهم، رحل بشرذمة رجال من الحلوة وقصد بلد عرقة وحارب الترك كما مر. وكان ذا رأي وشجاعة وفطنة وبراعة وحلم وأناءة، وله من ذلك ما ليس لغيره من الملوك والسلاطين، بل له الحظ الوافر حتى لا يقاس به في زمانه قرين، مع تواضعه لليتامى والمساكين في هيبة جعلها الله عليه ومحبة في القلوب مصروفة إليه، وأعاد الله به أبهة هذا الملك، فعمر ابنه المجد والمكارم، ورفع شرف آبائه وأعمامه الخضارم، وكانت اليتامى من كل بلد عنده في قصره، وكل أرملة ومنقطع يحسن إليه ويبره، وهو الذي يتولى إلباسهم كسوتهم بيده تواضعا، ولا يقدم إليهم الطعام إلا بحضرته، وكان لا يخل بمجامع الدروس واجتماع المسلمين، وفي كل يوم خميس واثنين يخرج من قصره فيجتمع الناس لذلك أجمعين، وكان العالم المقدم في ذلك المجلس الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وكانت القراءة عليه في ذلك المجلس تارة في تفسير ابن جرير وتارة في كتب الحديث. وأما سيرته في مغازيه فإنه إذا أراد الغزو كتب لأمراء البلدان ورؤساء العربان وواعدهم يوما معلوما من شهر معلوم، ثم يخرج ذهابه وزهبته ومدافعه إن كانت وآلات ضيفه وعليق خيله قبل خروجه بنحو 15 يوما، ثم بعد ذلك يظهر الراية فتوضع قريبا من باب قصره قدر 2 أو 3، ثم يخرج يوم الخميس أو يوم الاثنين من قصره وقد وقف له الفرسان من بنيه وعشيرته ورجاله على خيولهم، وتقف له الرجال والأطفال والأرامل والمساكين فيدعون له ويودعونه فيبذل لهم العطايا، ثم تنهض الغزاة بعده فيسير للمكان الذي واعد المسلمين أن يجتمعوا فيه فيسير بهم، وكان ينزل في المنزل قبل غروب الشمس ويرحل منه قبل شروقها ويقيل الهاجرة، ولا يرحل حتى يصلي صلاتي الجمع الظهر والعصر، فإذا وصل إلى عدوه شن عليهم الغارة، فإذا رأوه انهزموا لما جعل الله في قلوبهم من الرعب منه، وإذا استولى على عدو قتل المقاتلة وترك النساء والأطفال والشيوخ وأخذ الأموال ولم يقتل أحدا صبرا، فإن لم يكن قصد عدوا نزل في موضع بالمسلمين وأقام فيه على حسب ما قصده من المصالح للمسلمين، وكل أهل ناحية يخطون لهم مسجدا ويجتمعون لصلاة الجماعة على الإمام الراتب، وبعد فراغه يصلي إمام ثاني بالمتخلفين عند المتاع ولا يصلي أحد منفردا، وكان يجتمع المسلمون عنده للدرس فيعظهم ويذكرهم العالم الذي معه، وأكثر القراءة عنده في ذلك المجلس في كتب التفسير والسير، وبعض الأوقات في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي كتب الحديث، وفي موضعه ذلك تأتي إليه وفود العربان ويفرق العمال لتقبض الزكاة فيأخذونها على الوجه المشروع من أهلها، فإذا فرغ من مقاصده رجع قافلا وأذن لأهل النواحي يرجعون إلى أوطانهم. ومن لطيف سيرته أن يكون للضعيف في الغاية من التلطف والإكرام ولين الكلام وإطعام الطعام، وأما خيله وعبيده وخدمه وآلات حربه فشيء كثير، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كثير النصائح لرعيته، وقد رأيت أن أورد رسالة من نصائحه لرعيته ليعلم من سمعها أنه من الداعين إلى الله المجاهدين في سبيل الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من ترك بن عبد الله إلى من يراه من المسلمين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم والنصيحة لكم والشفقة عليكم والمعذرة من الله الذي ولاني أمركم والله المسؤول أن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، والله تعالى منعم يحب الشاكرين، ووعدهم على ذلك المزيد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالذي أوصيكم به تقوى الله في السر والعلانية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وجماع التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، وأعظم فرائض الله بعد التوحيد الصلاة، ولا يخفاكم ما وقع من الخلل بها والاستخفاف بشأنها، وهي عمود الإسلام الفارقة بعد الكفر والإيمان، من أقامها فقد أقام دينه ومن ضيعها فهو بما سواها أضيع، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر وصية كل نبي لقومه، وهي آخر ما يذهب من الدين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وبعض الناس يسيء في صلاته واحدا يتخلف عن الجماعة ويصلي وحده أو في نخله، هو ورجاجيله والمسجد جار له، وفي الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهذه أمور ما يخفاكم وجوبها، لكن الكبرى عدم إنكار المنكر وتزيين الشيطان لبعض الناس، إن كلا ذنبه على جنبه. وفي الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرأ أو ليعمنكم الله بعقابه. وكذلك الزكاة، بعض الناس يبخل بها أو يستخف بها ويجعلها وقاية دون ماله، والعياذ بالله، وأنتم تعلمون أنها من أركان الإسلام. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله منها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر عقوبة مانعها من الإبل والغنم وكل مال لا تؤدى زكاته، فهو كنز يعذب به صاحبه، ونصاب الزكاة تفهمونه وعروض التجارة مثل الزرع الذي يدخره صاحبه، ولو كان من زرع قد زكى إذا حال عليه الحول وهو معد للتجارة وجبت فيه الزكاة، أو تمرا أو أثمانهما كلما أعدت للتجارة تجب فيه عند الحول ويزكي صاحبه. والله تعالى يبتلي الغني بالفقير، وطلب منكم اليسير، فمن أداها فنرجو أن الله يقبلها منه ويخلفها عليه، ومن مكر بها فالله خير الماكرين. وكذلك الربا، تفهمونه أنه من أكبر الكبائر وأن مرتكبه محارب الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلعنهم سواء. فدل هذا الحديث أن الرضا بالمعصية معصية، وأن من لم ينكر على المعاصي كالمرابي فهو مثله. وفي حديث آخر: الربا 70 بابا أيسرها مثل من ينكح أمه. وفي الحديث أيضا: 4 حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه، وفي حديث آخر: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ومن أنواع الربا بيع الطعام بالطعام إلى أجل، وبيع الملح بالطعام قبل القبض، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والتفرق قبل القبض. وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، وزنا بوزن، كيلا بكيل، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومنه القرض الذي يجر منفعة، وفي الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك قلب الدين بالدين على المعسر إذا كان في ذمته دراهم فعجز عن وفائها أسلمها عليه بطعام. وهذا يشبه ربا الجاهلية، إما أن تقضى وإما أن تربى. وكذلك بيع العينة وهي حرام إذا كان عند رجل سلعة فاشتراها منه إنسان إلى أجل، ثم اشتراها منه صاحبها الذي باعها بنقد بدون ثمنها. وأنواع الربا ما يمكن حصرها، فيلزم المسلم الذي له معاملة أن يفهم أنواع الربا ودقائقه لئلا يقع فيه. والجاهل يسأل العالم، والخطر عظيم، يسخط الرب ويمحق المال. فاستعينوا بالله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك المكاييل والموازين. وأنا ملزم كل أمير أن يحضر مكاييل بلده وموازينها وينظر فيها عن الخلل، وتكون على مكيال واحد وميزان واحد. وتفقد الناس في كل شهر، ولا يحل بخس المكيال والميزان ولو كانت المعاملة مع ذمي، كما في الحديث: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكذلك تفقد الناس عن المعاشر الردية، والذين يجتمعون على شرب التتن والنشوق به، وكل أهل بلد يرتبون مجالس للدرس في المجامع، فإن كانت خاربة يعمرونها. والذي يعرف بالتخلف عن مجالس الذكر يرفعونه لنا، وأنا آذن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا كان عن علم ينصح أولا ويؤدب ثانيا. ومن عارضه من خاص أو عام فأدبه الجلاء من وطنه. وهذا من ذمتي في ذمة من يخالف الله واليوم الآخر. وأنا أشهد الله عليكم أني بريء من ظلم من ظلمكم، وأنا نصرة لكل صاحب حق وعون لكل مظلوم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وأعزكم بعد الذلة، وجمعكم بعد الفرقة، وكثركم بعد القلة، وأمنكم بعد الخوف. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم والسلام. فانظر أيها الإنسان إلى هذه النصيحة وما اشتملت عليه من الأحكام والدعوة إلى الله والشفقة على عباد الله، وهذه وما في معناها صفة مراسلاته بالنصائح لرعيته التي يبعث بها في كل سنة إلى كل ناحية، وهذه عادته وعادة ابنه فيصل. ولو ذكرت نصائحهما لرعيتهما المتضمنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لبلغت مجلدا، وقد رثاه الشيخ عثمان بن منصور بقصيدة طويلة أولها: أبرق بتى من جانب الشرق يكشف، يذكر آلافا وللدمع ينشف. وبالجملة فمناقبه ومكارمه مأثورة، وفضائله ووقائعه مشهورة، ولو ذكرت ما مدح به من الشعر والنثر لطال غاية، ولكن فيما ذكرنا كفاية. وكان أميره على الأحساء عمر بن محمد بن عفيصان، وعلى القطيف عبد الله بن غانم، وعلى عمان سلطان بن صقر رئيس القواسم، وعلى وادي الدواسر عبد الله بن إبراهيم الحصين، ثم أنه استعفى فجعل مكانه محمد بن عبد الله بن جلاجل، وعلى سدير محمد بن الأمير صاحب ضرمة، ثم عزله وجعل مكانه محمد بن عبدان من أهل الإحساء، فلما توفي صار مكانه أحمد بن ناصر الصانع، وصار وكيلا أيضا على بيت المال، وعلى عنيزة يحيى بن سليمان بن زامل، ثم عزله وجعل مكانه محمد بن ناهض، وعلى بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن وباقي القصيم تحت يده، وعلى جبل شمر صالح بن عبد المحسن بن علي، وعلى الوشم حمد بن يحيى بن غيهب، ثم جعله أميرا في سدير، وجعل مكانه في الوشم محمد بن عبد الكريم البواردي، وعلى الخرج علي بن محمد بن عفيصان، وعلى المحمل يحيى بن ساري، ثم عزله وجعل مكانه عبد الله بن دخيل. وكان قاضي في الرياض الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلى الخرج الشيخ العالم الفقيه عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان ذا علم وحلم وورع، وعلى حوطة بني تميم سعد العجيري، فلما توفي جعل مكانه الشيخ علي بن حسين، ثم رجع إلى الرياض وجعل مكانه الشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلى وادي الدواسر جمعان بن ناصر، وعلى المحمل الشيخ محمد بن مقرن، وعلى الأحسى الشيخ عبد الله الوهيبي، إلى أن توفي سنة 63 رحمه الله، وكان في الغاية من الديانة والعفاف والسخاء والكرم. وعلى الوشم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين، وعلى سدير الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبيد، فلما توفي صار بعده الشيخ عبد الله بابطين يأتي إليه نحو شهرين، ثم يرجع إلى الوشم، ثم بعد ذلك جعل فيه الشيخ عبد الرحمن بن حمد التميري، وعلى منيخ والغاط والزلفي عثمان بن عبد الجبار بن شبانة، فلما توفي صار مكانه ابن عبد العزيز، وعلى القصيم قرناس صاحب الرس، وعلى القطيف محمود الفارسي. وكان يبعث إلى جبل شمر وعمان والقطيف قضاة فيقيمون عندهم سنة أو نحوها، ثم يأذن لهم في الرجوع إلى أهليهم،